السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله جل في علاه أن يرزقني وإياكم شكر نعمته والثبات على دينه، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة، إنه سميع قريب. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء على مثل هذه المناشط وعلى مثل هذه الفعاليات المباركة، ممثلة في إمام مسجدها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز وإخوانه القائمين معه على هذه المناشط الذين يعلمهم الله، ولكن نسأل الله تعالى أن يستجيب دعانا لهم. أيها الأحبة، الشكر الحقيقي لكم أنتم أيها الأحبة الذين أحسنتم الظن بأخيكم ومنحتموني هذه الدقائق، التي أسأل الله تعالى أن يجعلني عند حسن ظنكم وأن يوفقني إلى أن نسمعكم ما تنتفعون به، وإلا الكثير من الحضور خير من المتكلم، ولكن الله تعالى يعفو عن التقصير. حق السلف علينا في هذه الفترة أيها الأحبة التي نعيشها، وهذا الوضع الزمني المتسارع، اليوم المعلومة أسرع ما تكون في الدنيا. معشر الكرام الحضور الآن، وأنا أتحدث معكم أجزم بأن كلامي قد البعض ينقله للآخرين فقرة فقرة وأنا لم أكمله. سرعة المعلومة الآن، الذين لم يحضروا فضلا على الذي يتابع عبر الشبكة أو يدخل على موقع الجامع، وإنما حتى عن طريق المختصر، تجد الشاب الرجل الأخت معها الجهاز ثم تلخص وتنقل تلخص وتنقل. هذه المعلومة السريعة التي هي بسرعة البرق تصل للناس بهذه السرعة، هذه المعلومة مع ما فيها من خير أو مع ما فيها من نعمة، إلا أن النقمة قد دخلت من خلالها، وخصوصا في قضايا المفاهيم، في قضايا المفاهيم. في السابق كان الإنسان يعيش في داخل محيطه، فلا يستطيع الذي من الخارج أن يؤثر عليه، لأن المعلومة تأتي بعيدة. تجد في النادر، في النادر، أنا أقول في النادر، أن يتمرد أحد على مفاهيم بلده إلا من طريق كتاب يقع في يده فيتأثر به، ثم بعد فترة لا يستطيع أن يواجه السائد في بلده على أن يكافح مثل هذه المفاهيم التي هو فيها. أقرب مثال على هذا الإمام محمد عبد الوهاب. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله عاش في بيئة مليئة في البعد عن المنهج الشرعي الذي أمر الله تعالى به رسله أن يبلغوه للعباد، وعن المنهج الذي أمر الله تعالى به العباد أن يتعبدوا به لرب العباد. خلل في توحيد العبودية، في توحيد الأسماء والصفات، خلل في قضايا الأخلاق والسلوك والقيم، خلل متلاطم من أنواع الخلل. ثم بعد ذلك خرج هذا الرجل. من أين خرج؟ لما قرأ وبدأ يقرأ في معين السلف الصالح، وبدأ يتبين له المنهج الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه العبد تجاه ربه جل وعلا، ومع ذلك لم يستطع أن يقاوم الأخطاء الموجودة في بلده إلا بعد فترة بالتدرج. وكانت بداية نشأة كتاب التوحيد وتأليف كتاب التوحيد أين كانت؟ ها؟ في البصرة. لما رحل الإمام عبد الوهاب يتعلم في البصرة ورأى أحوال البصرة أسوأ من أحوال نجد، بدأ يؤلف كتاب التوحيد. ثم بعد ذلك أكمله لما رجع إلى نجد وأتم. المقصود أن هذه المفاهيم التي تعيش أيها الشاب، أيها الرجل، أيتها الأخت، فيما يتعلق بموضوعي وهو السلف الصالح، أكبر من يجنى عليه في عالم التواصل الاجتماعي هم السلف الصالح. الاستهتار بقيمتهم العلمية ومكانتهم التي يجب أن يكونوا عليها، عدم الاعتراف أصلا عند كثير اليوم من يتداولون، ليس عند كثير، عند بعض ممن يتداولون في مواقع التواصل لقضية السلف الصالح، تجد أن قضية السلف الصالح أصبحت عند البعض سخرية، استهزاء، استنقاص. تجد مجموعة من الشباب الذين يتفيؤون جملة من الأفكار، يرون أن السلف الصالح أصلا، لماذا أنتم تمجدون السلف الصالح؟ لماذا أنتم كل شيء تقولون السلف الصالح؟ لماذا فهم السلف الصالح إلى آخره؟ هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود، ولا أحد يستطيع أن ينفي، بل خرجت كتب بيعت في معرض الكتاب تتحدث عن هدم نظرية السلف الصالح. لا يستطيعون يقولوا السلف، لكن نظرية النص، نظرية النص هي تمثل من؟ السلف الصالح. نظرية فهم النص الصحيح هي من؟ السلف الصالح. قضية ما يسمى بالتراث وتمجيد التراث هي السلف الصالح. وخذ من هذه الأمثلة وهذه الأقوال الهدف منها هو هدم هذا المنهج الذي هو منهج السلف الصالح. لذلك وجب علينا أن نعرف حق السلف الصالح علينا. طيب، أصل الفكرة من أين جاءت؟ لما نريد أن نحقق أو أن نحافظ على حق، لابد أن نثبت الحق، صح ولا لا؟ إذا لم نثبت الحق ليس لنا، يعني زي ما يقولون، لا 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 قوة علمية تجعلنا ندافع أصلا. أن تثبت أولا أنه حق ثم بعد ذلك دافع عنه. هل السلف الصالح الدفاع عنهم، تأصيل لهم، هل هو منطلق من منطلق شرعي، منطلق من منطلق نصوص، وإلا هي عواطف؟ هل السلف الصالح تمثل حركة؟ هل هي تمثل جماعة؟ هل هي تمثل منهج؟ ما الذي يمثله السلف الصالح؟ ما الذي نريده؟ هل هي حركة إسلامية؟ حركة إسلامية مثل أي مجموعة من الحركات الإسلامية التي خرجت في تاريخ الإسلامي، سواء الحديث أو القديم. هل ما يسمى بالسلفية اليوم هي حركة مثل كافة الحركات، مثل حركة الإخوان المسلمين، مثل حركة التكفير والهجرة، مثل حركة مثلا نقول جماعة التبليغ، مثل التحرير، مثل أي مجموعة من الحركات الإسلامية؟ هذا سؤال. الثاني، قضية هل هي تمثل جماعة؟ جماعة متحزبة منكفئة بعضها على بعض، هذا اللي أقصده بالجماعة. هل هي تمثل جماعة؟ هذا أيضا سؤال. الثالث، هل هي تمثل منهج؟ هذا أيضا. نأتي للأول، الحركات كل حركة لها تاريخ، لها مبتدأ، ممكن أن يكون لها نهاية. أسس هذه الحركة فلان من الناس، حركة الإخوان المسلمين مثلا أسسها الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، مثلا جماعة التبليغ معروف مثلا من أسسها، التحرير عصام العطار ومن كان قبله وإلى آخر ذلك. لكن تجد أن المنهج أو السلفية بمعالمها ليس لها مؤسس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لها مؤسس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هل هي جماعة؟ نفس ما ينطبق على الحركة وما ينطبق على الجماعة، ليس لها رئيس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هي ماذا؟ هي منهج. هي منهج. ما المقصود بالمنهج؟ المقصود من المنهج هو الطريق، النهج هو الطريق الواضح البين، الواضح البين. فهي إذن طريق واضح بين المعالم يوصلك إلى ماذا؟ إلى النجاة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هي نور، نور. ولذلك قال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى وين أعيالي؟ إلى النور. لماذا قال ظلمات جمع وقال النور لم يجعله أنوار؟ لماذا لم يقل يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار وإنما قال إلى النور؟ لأن النور طريق الحق واحد، فما يحتاج إلى تعدد. والظلمات متعددة، متعددة الظلمات، ولذلك يخرجهم من كل الظلمات إلى النور وهو واحد، وهو واحد، وهو ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب، هذه مقدمة تأسيس في هذا الأمر. طيب، هذا إذن أثبتنا الآن أن السلف، أن الطريق الذي هم عليه هو طريق النجاة. من أين؟ سواء بالنص الشرعي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن آمنوا، الخطاب لكم، بمثل ما آمنت به، صح؟ ها؟ ما أسمع. بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، صح ولا غلط؟ وين الحفاظ؟ وين مدرسين التحفيظ؟ ها؟ بمثل، أكيد بمثل ما آمنتم. من رحمة الله قال بمثل ما آمنتم، لو قال بمثل ما آمنت ما استطعنا، ما استطعنا، ولكن بمثل ما آمنتم، اللي هم من؟ الصحابة، اللي هم رأس السلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اهتدوا، فإن آمنوا أنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذا من التأصيل الشرعي. طيب، لماذا الآن أثبتنا هذا التأصيل الشرعي؟ إثبات الحق، من وين جبت أن أهل هؤلاء حق يجب أن تدافع عنه؟ انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عن سلفه. ما من إنسان أيها الأحبة إلا لابد أن يكون له سلف، والمقصود بالسلف هم السابقون المتقدمون عليك الذين تقتدي بهم في التعريف الاصطلاحي، تقتدي بهم. قال الله عز وجل لنبيه بعد أن حكى له جملة من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم، قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدى أولئك، وهو التوحيد وإثبات العبودية لله وحده لا شريك له وإثبات حق الله جل وعلا والدعوة والصبر على هذا، على هذه الطريقة، وما يلاقيه النبي من الأذى، وأن يصبر وأن يقتدوا بأولئك. انظر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سوف أسرد لك جملة من دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف الذين الكرام الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم في الدفاع عن حقهم. استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجنب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لا أحد يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. وللدفاع عن السلف قال: لا تخيروني على موسى، لا تخيروني على موسى، مع أن الخصم للمسلم يهودي. لكن انظر إلى العدل، وانظر إلى, 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 إلى تمجيد من كان قبله عليه الصلاة والسلام. قال: لا تخيروني على موسى. لما كان يوم حنين، لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي. فأتيته فأخبرته. قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى. انظر إلى الاقتداء بالسلف. رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ربه له بكمال العبودية له، سبحان الذي أسرى بعبده. ومع هذا انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام في حفظ وجناب السلف الذين قبله. قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ثم قال: ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وقال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه الصلاة والسلام لما لبث بضع سنين، من 3 إلى 9، ثم عبر الرؤيا، ثم جاءه الداعي، قال الملك: أوتوني به. قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنا لبثت ما لبث يوسف، الأول ما يجيني الداعي قال: الملك يبيك، يريدك، لخرجت مباشرة. من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن حفظه لجناب الذين قبله من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، معهم الأسهم، يتنارمون بالأسهم، يتدربون. فقال: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. شاف الشباب يتدربون على الرمي وهم من بني أسلم، يرجعون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: أرموا بني إسماعيل، نسبهم إلى أبيهم الأول ليرفع فخرهم ودرجتهم، وهو أبوه عليه الصلاة والسلام وعليه أفضل الصلاة وتم التسليم، وأنا مع بني فلان، يعني مع فريق بني فلان. فأمسك القوم ما رموا. قال: أرموا. لما؟ قالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت معهم؟ شوف أثر التربية مباشرة، هم يلعبون، ما هي حقيقية، فريقين يلعبون، يعني من غير، يعني هذا كان تدريبهم. الآن خلنا مثلا فريقين كورة، وجاء واحد، جاء خرج أحد الأعيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يشبه أحد من الخلق، قال: يخرج هذا الرجل فيقول: أنا بلعب كرة مع بني فلان، ثم نوقف، نحن نخاف نكسرك، نخاف نشوتك بقوة، نخاف. فلذلك قال: أرموا. قال: كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ فأمسكوا مخافة أن يأتي رمي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو فقط قال حفظ جناب إسماعيل فحفظوا جنابه عليه الصلاة والسلام. قال أنا معكم كلكم فرموا، يعني أنا مع الفريقين، فرموا. وحضرت عصابة من اليهود يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قال سلوني عما شئتم. انظر الآن من اللي جاء، يهود. قال سلوني عما شئتم. قال بنسألك عن أسئلة لا يجيب عليها إلا نبي. قال سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ الله وما أخذ يعقوب على بنيه، إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه لتبايعنني على الإسلام. قالوا فلك ذلك. إذن الآن حفظهم في من؟ في من يعرفونه أنه سلف لهم وهو نبي من الأنبياء وهو على الحق، وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. الحديث ثم ذكر الحديث، بل جاء الحفاظ على 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 السلسلة الكريمة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأتم التسليم. ويجيء نوح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقول الله تعالى هل بلغت؟ يقول لنوح، فيقول نعم أي ربي. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقول لا، ما جاءنا من نبي. هل بلغت؟ فيقول أي نعم يا ربي بلغت. فيسأل قومه هل جاء هل بلغكم؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح من يشهد لك؟ شوف أثر السلف المتقدم مع المتأخر. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يشهد لي محمد وأمته، هم الذين يشهدون لي. فنشهد أنه قد بلغ، يقول صلى الله عليه وسلم، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم والوسط العدل. أمة وسطا أي عدلا خيارا. بل تأسى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف من قبله حتى في الدعوة والبلاغ. قال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وأنا أنذركم كما أنذر به نوح قومه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بحاجة إلى أن يرتبط بأحد، كان يقول أنا أحذركم الدجال، أنا أخوفكم الدجال. لكن انظر إلى 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 التأصيل، بأن الإنسان لابد له من سلف يرتبط بهم، من سلف يرتبط بهم، بل حتى في أقل من هذا. ألا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ ولا لا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الفويسق وسماه فويسقة. فسئل قال ما من دابة إلا وهي تمنع إبراهيم عن النار، تحاول أن تطفئ النار، إلا الوزغ فإنه كان ينفخ فيها. كل الدواب تحاول أنها تطفئ النار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا الوزغ يحاول أن يزيد في قضية النار ينفخ فيها. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وجعل عليه الأجر، فمن أصابه والمرة له كم؟ 100 حسنة. اللي يضرب الوزغ أكرمكم الله بأول مرة له 100 حسنة، 100 حسنة الذي يقتل الوزغ. بل جعل قتله قربة، مو فقط يعني زيادة حسنات، ليس فقط استجابة للأمر بل زيادة في الحسنات. لماذا؟ خصومتنا مع الوزغ من أجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وله مخلوق من المخلوقات، لكن لأنه كان ضد نبي من الأنبياء، ضد نبي من الأنبياء، فنحن ضده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. هذا الملخص النبوي، هذا الملخص النبوي من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع السلف الكرام من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم يجعل لنا تأسيسا تأصيلا في قضية ماذا؟ في قضية أن نحافظ على حق السلف علينا. إذن السلف كما يقول ابن فارس في تعريفه بعد أن تكلم عن المعنى اللغوي قال: والقوم السلاف المتقدمون. وقال الله عز وجل في القرآن: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما سبق من أيامكم. وقال: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي قوما سابقين من جاء بعدهم. وقال: فله ما سلف وأمره إلى الله، أي ما سبق وتقدم. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك. وفي اصطلاح العلماء يطلق السلف على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين، وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول دون من رمي ببدعة أو لقب غير مرضي كالخوارج والرافضة والناصبة والقدرية والمرجئة والأشعرية والمعتزلة والجهمية ونحوهم، ومذهب السلف هو طريقهم في الاعتقاد المنسوب إليهم. إذن السلف يطلق هذا المصطلح على المتقدمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهم المذكورون في حديثه صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا التحديد الزمني هل هو تحديد لا ينفك، ولا التحديد ممكن أن يتعدى غيره؟ يعني بمعنى، هل هذه التزكية للفترة الزمنية تحمي كل من عاش فيها وتجعله مبرأ من أي خطأ؟ لا، ولا يحميه الفترة الزمنية، فإن عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير العهود، ووجد فيه المنافقون ووجد فيه الكفار. ولكن المقصود أن الموجود في هذه الفترة الزمنية الموافق في اعتقاده وقوله وعمله للصحابة الذين ورثوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الداخل في الخيرية لا غيره، فهو الداخل في الخيرية لا غيره. يقول الدكتور محمود خفاجي: وليس التحديد الزمني كافيا في ذلك، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحهما. فمن موافقة الرأي للكتاب والسنة وروحهما فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولذلك قال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله: أصل العلم خمس خصال، أولها الإيمان بالله، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل، والرابعة أن يكون مطعم الرجل من حلال، والخامسة أن يكون على السنة والجماعة. فلو أن عبدا آمن بالله عز وجل وأخلص نيته لله وعرف الحق على نفسه وكان مطعمه من حلال ولم يكن على السنة والجماعة لم ينتفع من ذلك بشيء، إذن النسبة إلى السلف رمز للافتخار، علامة على العدالة في الاعتقاد، علامة على حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المصطلح، مصطلح السلف، ينطبق عليه مصطلح أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل أو الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. فمثلا الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى سمى كتابه اعتقاد السلف بعقيدة السلف أصحاب الحديث، وهم الفرقة الناجية المشمولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهم أهل الأثر. فقد قال الإمام، لأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو حاتم من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل المؤمنين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وقال: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يقول: فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق إلى آخر كلامه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكموه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بعلم. وقال شيخ الإسلام: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف الصالح لا يكون إلا حقا. طيب، هذه مقدمة علمية بسيطة. نرجع إلى الواقع وهو المهم. اليوم الإشكالية في الاستهانة بهذا المذهب الذي هو يعني ليس مذهبا متفردا، ليس مذهبا خامسا مع المذاهب الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا، وإنما هؤلاء الأربعة كلهم يرجعون إلى مذهب السلف رحمهم الله تعالى. الإشكالية إذن أين؟ ما المفيد في هذه الكلمات التي أسمعكم، أريد أن أسمعكم إياها؟ الإشكالية أيها الحبيب، يجب أن تتفاعل مع الواقع. إذا لم تتفاعل مع الواقع لا يمكن أن تنتج شيئا، ما استفدنا شيئا. هذه يعني كما يقولون درس علمي كل ممكن أن يحصله يدخل على قص ولزق من النت، ما جبت شيء جديد. فممكن أن تكون أحسن مني في النت وتسوي قص ولزق أحسن مني. إذا ما الذي نريد أن نوصله أيها الأحبة؟ نحن أمام معركة شرسة تجاه مذهب السلف، هذا بكل صراحة. هذه المعركة الشرسة من يتولى كبرها؟ يتولى كبرها مجموعة من أشبه ما يكون مجموعة من المكونات، ليس مكون واحد وإنما مكونات تجمعت. وسائل إعلام همها الليل والنهار أن تتكلم في مذهب السلف، ولا أريد أن أسميها حتى لا أفسد تسجيل إذاعة القرآن. هذه القنوات معروفة ويحذر منها بالليل والنهار، وإذا الشيخ عثمان بيسوي قص ولزق قلت أسميها الآن، ها؟ تصير. طيب، فعلى رأسها مثلا مجموعة الام بي سي، وعلى رأسها مجموعة روتانا، وعلى رأسها ما يسمى ببعض القنوات الإسلامية كالرسالة ويقرأ وغيرها مثل هذه القنوات التي هدفها هدم مذهب السلف. هدم مذهب السلف. رأيت أنت حتى في حق الأطفال، في حق ماذا؟ الأطفال، لم يسلم منهم حتى أطفالنا في تشويه معتقد السلف في الأسماء والصفات. فيلم كرتون 99 الذي أخرجت اللجنة الدائمة حفظ الله علماءنا فيها بيانا في تحريم مثل هذا الفيلم الكرتوني 99 الذي يشتق مسميات لأشخاص من مسميات الله جل وعلا ويهبهم صفات من صفات الله جل وعلا لتشويه معتقد السلف الصالح في مثل الجبار والكريم والقوي والعزيز إلى آخره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لأني خشيت لو أقول كافرون يقولون كفرتنا، تمام؟ وقضية التكفير قضية عظيمة. المقصود يتولى كبر هدم مذهب السلف هذه القنوات الأول. الثاني مواقع التواصل الاجتماعي، تجد مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا ما يسمى بأفلام اللقطات، يطلع لك اليوم أنتم معرف مني أنا ما أدري يسمونها، يطلع لك تجد في النت يسوي يطلع لك 4-5 يسوون لهم فيلم قصير مدته 4-5 دقائق تجد أن مجموعة تولوا كبر هذا الموضوع للأسف الشديد من أبناء هذا البلد يتكلم في قضايا العبادات في قضايا توحيد الله جل وعلا يدخل من مدخل ماذا يدغدغ به عواطف الناس والمقصود به ماذا الحرية يدخل بمسمى إيش الحرية فلما تقول له أنت نحن نتقيد ماذا بسلف تقول أنت كبت حريتي أنا لي عقل ولهم عقل أنا لي اختيار ولهم اختيار لماذا أنت تضيق علي في قضية أن نلتزم بقضية مذهب السلف الصالح لماذا اجعلني أنطلق أنا أريد أن أفهم القرآن كيفما أشاء لا كيفما تشاء أنت وهذه سوف نتناولها بعد قليل أنا أريد أن أفهم النصوص بما أريد أن أفهمه أنا لا بما يفهمونه هم لماذا ترجعني إلى العصور الوسطى العصور الوسطى وأنتم رأيتم في تويتر من تتكلم بصيغة التأنيث أنا متعمد من تتكلم على حق الله جل وعلا وتنتقد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الإبل غيرها وتتجرأ على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل صفاقة وجراءة فإذا هوجمت قال والله الحساب مخترق حنا وش درينا الحساب لها ولا مو بلها حنا وش عرفنا إنها لها ولا مو بلها في مثل هذه السقطات المروعة التي تحصل هذه الحسابات الملغومة التي تهاجم ماذا تهاجم منهج السلف ومذهب السلف الصالح في ذلك حركات إسلامية حركات إسلامية أخذت موقف حزبي تجاه موقف السلف الصالح فأخذت تهدم كل شيء في مذهب السلف الصالح على النقيض هناك من يتسمى بمذهب السلف الصالح وهو يشوه مذهب السلف الصالح ولو سمى نفسه سلفيا ولو ادعى أنه سلفيا لا من أهل الغلو ولا من أهل التفريط إذن أصبح السلف بين فريقين بين من يدعيه وهو مخالف له وبين من يعلن الحرب عليه ليل نهار من يعلن الحرب عليه هم رموز التغريب هم من يريدون أن يغربوا بلاد المسلمين وهذه البلاد على وجه الخصوص وما المقصود بالتغريب أيها الأحباء المقصود بالتغريب هو نقل صورة ونمط الحياة الغربية في المجتمعات الإسلامية مسخ كل المكون الإسلامي كله مسخ المكون الإسلامي كله وجعل محله الحياة الغربية بجميع أنماطها يبدأون بماذا؟ أول ما يبدأون بسوق العمل بالفلوس أول ما يبدأون ثم بعد ذلك هذا هو المسمار الذي يدق في نعش ماذا؟ في نعش الأخلاق والقيم يبدأون بسوق العمل ثم بعد ذلك تنتقل هذه تنسحب يعني يضرب لك المسمار فوق ثم يبدأ يتحتحت يبدأ يتفتت اللياسة ولماذا شوي 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 حتى يعني تنحل عقدة عقدة يبدأ بسوق العمل وهذا ما رأيناه في مجتمعات المسلمين وللأسف ما نراه في مجتمعنا اليوم يبدأون بسوق العمل ويخالفون بماذا يخالفون أنا أقول لك منهج السلف الصالح وش دخل منهج السلف الصالح بقضايا العمل قضايا الاختلاط قضايا القيم كلها جزء ليست قضايا السلف الصالح فقط في التوحيد لا قضايا السلف الصالح مرتبطة بالاعتقاد والأقوال والأعمال فهم يحاربون القيم والأخلاق يهدمونها مخالفة لمنهج السلف الصالح فتاوى تخرج من علمائنا فتاوى في تحريم الاختلاط في تحريم قضايا مالية في تحريم الربا في تحريم صور من أنواع المعاملات المالية وكل هذا يهدم باسم ماذا؟ باسم سوق العمل باسم الـ ما يسمى بالمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية مثلها كلكم تتابعون اليوم مثل قضية رياضة البنات في المدارس وش خصومتنا حنا مع رياضة البنات أنا أسألكم وش خصومتنا هل خصومتنا أنه والله بنت تسوي جمباز ولا تسوي حركة هل هذا يجي في العقل هل خصومتنا كل منا عنده في بنات في بيته ويعملوا الرياضة في بيتهم بالليل ونهار ينقزون ويلعبون وكل منا لا 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 كبار السن ولا متوسطي السن ولا الصغار اليوم كلنا نذكر كيف كانت ألعاب البنات في 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 بيوتنا، يلعبون الحبلة ويلعبون الخطة ويلعبون إلى 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 على ما قال أمسك القريب. ما الجديد؟ ما الذي قال أن 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 البنت تحرم من أن تمارس أنواع تليق بها من الأعمال؟ كل منا يعني كان عنده بناته ويلعبون السياكل في بيوتهم محتشمات، ما حد يقدر يقول والله أنه جاء مطوع ولا طالب علم وقال حرام البنت تسوق سيكل، صح ولا لا؟ إذن ما الإشكالية؟ إذن ما الإشكالية نحن مع قضية رياضة البنات في المدارس؟ ما هي الإشكالية؟ هل إشكاليتنا مع صنف الرياضة كما يدعون؟ لا والله لا، ولا عمرها كانت خصومتنا مع الرياضة. ومثلها مثل لما كنا نحتسب على قضايا العمل، على قضايا تأنيث المحلات، هل كانت قضيتنا هي عمل المرأة؟ من يقول هذا؟ والله المحتسبة والمطاوعة ما يبون الحرمة تشتغل. نعم، ما نريد الحرمة تبتذل، مو ما تشتغل، لا، نحن لا نريد المرأة أن تبتذل، لا نريدها، نحن نريدها أن تعمل وأن تكسب لكن لا تبتذل. حتى أصبحت اليوم الصحف تتسابق كل يوم، إلا يعني لا أستطيع حتى لا أكذب، لكن لو تسأل وقائع الجهات الأمنية وجهات الهيئات عن قضايا الضبط الأخلاقي بسبب هذه السنة السيئة التي أحدثت في أسواق المسلمين، لوجدت أن سبب تأنيث محلات الملابس النسائية. كل يوم سبق كم تطالعكم؟ لا أقول في الأسبوع كم مرة الهيئة تقبض على رجل وفتاة يعملون في محل واحد، على مدير ابتز فتاة، على مدري إيش سوى، على مدري إيش سوى، إيش؟ لماذا 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 يتحول صورة مجتمعنا إلى هذا الأمر؟ لماذا لماذا؟ من الذي يريده هذا الذي يريد أن يغير صورة مجتمعنا؟ صحيفة صحف الإلكترونية يقرأها العالم كله، لماذا؟ أي شيء يريدونه؟ هل المرأة الآن اكتفت؟ لا. هل انتهت قضية العطالة؟ لا. هل قضية أن والله المرأة الآن والله اكتفت من هذا المرتب اللي تعطيها؟ لا. إذن ما الذي يراد؟ هو كسر القيم في مخالفة واضحة للمنهج الرشيد الذي تسير عليه هذا البلد. أنتم ألا تعلمون أن في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية المادة الأولى أن هذه البلاد تحكم الكتاب والسنة ثم على فهم السلف الصالح. ادخل على النت الآن وانظر إلى النظام الأساسي في الحكم لهذه البلاد، تجد على فهم السلف الصالح في كل شيء. إذن ما الذي يريد هذا الذي يخالف مثل هذه الأنظمة؟ ما الذي يريده؟ إذن ليست خصومتنا نحن مع فتاة تعمل. يا أخي ما زالت فتاوى مشايخنا غضة طرية، سواء من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه إلى يومك هذا، وعلماءنا كلهم يقولون ويحثون على أن الفتاة تدرس وتعمل في المكان الذي لا يسده إلا فتاة. وكل فتاة ونور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز كل ما سئلت الآن لو يرجعنا للشيخ عبد العزيز تشوف تسمع بها حينما كان يحث حتى على قضية التطبيب وعلى قضية التمريض، وأن الفتاة المسلمة تدخل في هذا المجال ليكتفى بها عن ماذا؟ عن الرجل الذي يكشف على عورات المسلمين. هل حنا ضد العمل؟ نحن ضد هدم القيم، ضد هدم القيم. مثله رياضة البنات، هل نحن ضد الرياضة؟ لا، من نبر ضد الرياضة، لكن لنا أعين. لقد كان لكم في قصصهم عبرة. نحن نرى المجتمعات من حولنا وعن يميننا وعن شمالنا. هل القضية أن والله أدخلت مادة التربية البدنية في مدارس البنات واكتفوا؟ لا، انتهت بالأولمبيادات. وكما قال الشيخ الحكمي أول أمس، قال ليست القضية هي كالخمرة، أولها عصير ثم خمرت. ليست القضية رياضة البنات هي تقوية أبدان، لا، حتى رأينا فيها التفسخ والانحلال مما لا يقره عاقل فيما رآه من مخرجاتها. إذن العبرة بالمآلات، العبرة بالمآلات.
هذا الإعلام المضاد يصور صورة المعترض على مثل هذه القرارات بأنه لا يريد إلا التشغيب ولا يريد إلا الزعزعة ولا يريد. من الذي يريد التشغيب ويريد الزعزعة؟ نحن الأصل، نحن الأصل. أنت الذي تريد زعزعتنا، أنت الذي تريد أن تغيرنا، أنت الذي تريد أن تمسخ صورتنا. نحن الأصل، أنت الذي تريد أن تغير كينونتنا. نحن راضون بما نحن فيه، لما تفرض علينا ما لا نريده؟ لما تفرض علينا ما لا نريده؟ لما تفرض علينا ما لا نريده؟ ما الجديد في أسلاف كرام من ملوك وعلماء وما زالوا؟ ما الجديد الذي تريد أن تغيره في هويتنا؟ الآن أكثر من 250 ما بين 250 ألف معلمة وطالبة مجموع الموجودين في مدارس البنات، كلهم بدون رياضة بنات، كلهم فاشلين، إلا الجيل الجديد اللي بيصير عنده تربية بدنية هو اللي بينجح. انتهت المقررات يا أخي. نحن طلاب درسنا، ماذا تصنع لحصة الرياضة في المتوسطة والثانوية؟ ماذا تصنع لي؟ أسألكم أنا الآن، أنتم جمع الحضور الكرام، وش سوت لنا حصة التربية البدنية؟ ماذا يستطيع معلم التربية البدنية أن يقيمه لنا؟ هو بيرمي علينا الكرة ويمشي، صح ولا لا؟ وألزم ما عليه جيب لبسك، وإذا ما جبت اللبس يا ويلك، كل الباقي ما عليه، ما في إلا جيب لبسك، غير اللبس ما عليه، حتى لو تجيبه في كيستك وتقول الله هذا لبسي، قال خلاص نجحت. أي استهتار! هل استفاد الشباب من مادة التربية البدنية حتى يستفيد منها طالبات التربية البدنية؟ ألا تتقون الله؟ ألا تخافون الله في هذا المجتمع المبارك؟ ألا تخافون الله في هذا المجتمع المبارك، هذا الذي يكاد له بالليل والنهار ويمكر به المكر الكبار؟ هذا المجتمع الذي من الله تعالى عليه وعصمه بما هو عليه من فضله جل وعلا بالتزامه على هذا المنهج الرشيد، تريدون أن تحرفوا قطاره وأن تحرفوا وأن تخرقوا سفينته؟ اتقوا الله في هذا المجتمع، اتقوا الله في هذا المجتمع. والله تعالى سائلكم أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سوف يسألكم الله كل من يحدث حدث في هذا البلد، وليست الأمر واقفا على مثل هذا. ومثله كما قلت قضية التأنيث. إذن هذا الأمر الأول. الثاني في قضايا الفهم، لما بقي لي خمس دقائق، قضايا الفهم للنص. يأتيك إنسان في موقع التواصل وأنا ما أنا ملزم فهم السلف لكتاب الله جل وعلا، أنا ما أنا ملزم لا بابن كثير ولا بن جرير ولا القرطبي ولا كائنا من كان، أنا بقرأ القرآن وفهم على كيفي. ها إيش رأيكم؟ الله تعالى مو بخاطبني بالقرآن؟ إذا لم يوجد عن محمد صلى الله عليه وسلم خبرا يفسر هذا، أنا ما راح ألتفت لأحد، لا حسن البصري ولا كائنا من كان. ماشي، اتفقنا؟ ماشي. أنا ما عندي مشكلة، أنا أقول له الآن ما عندي مشكلة، بس تعال أنا بسألك سؤال. أنت نفسك الآن تكلمت كلام، جيت أنت وصدرت تغريدة، جيد، ثم فهمتها أنا بفهمي أنا، وبقول ما علي من فهمكم يا الناس، أنا هذا فهمي، وفهمي مخالف لمرادك، تقبل ولا ما تقبل؟ فإن قبل قبلنا، وإن لم يقبل لم نقبل. فإذا أنت لم ترضى أن الناس يفهمون مرادك إلا بما تريده أنت، فكيف بكلام الله جل وعلا أن تفهمه أنت وأن تستأثر به وأن تفهمه على مرادك؟ ما يمشي هذا. كلام الله جل وعلا يحتاج منك إلى ضبط في قضية اللغة، وأنت أصلا ما تفهم اللغة، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أنت والله لا تعرف لا الماضي ولا من الحاضر ولا الأمر ولا النفي ولا النهي ولا غيره ولا السابق ولا اللاحق. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا القرآن أنزل وله وقائع تشرحه. من أين لك هذه الوقائع؟ ما الذي يذكر لك هذه الوقائع؟ إذا لا تستأثر. إذا كلام وصية والدك إذا جيت تقرأها، الوصية يكتبها المسلم والكافر، إذا جيت أن تقرأها لابد أن أحد يفهم مراد والدك من الألفاظ والمعاني، لأن كل منطقة لها لهجتها وكل بلد له لهجته، وممكن أن يكتبها بلغة. فإذا كان هذا في كلام البشر ما بالك في كلام رب البشر؟ ما يمشي. لا، أنا الآن أحاجك عقليا لأني أعرف أنك لا تؤمن بالنقل. لو كنت تؤمن بالنقل حججتك بالنقل وهو ما تقدم. مثله في قضايا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما مشى معك حديث أبوال الإبل، إن شاء الله عمره ما مشى معك. أنا ما أنا ملزم بعقلك العفن، أنا لست ملزم كيفك. لا يمشي معك، لا تشرب أبواب الإبل ولا تشرب حليب إبل، وعمرك إن شاء الله ما شربته ولا تعافيت. أنا ما أنا مسؤول، لكن لا تلمس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، نحن له فداء بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. لا تلمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رغم أنفك وأنفك، إن حديث أبوال الإبل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام صديق حسن خان في قضية البخاري بين معكوفتين: ولا يقدح فيه إلا مبتدع أو زنديق، في صحيح البخاري في كتابه الحطة، إلا مبتدع أو زنديق. وهذا الذي نراه اليوم. ليست القضية الآن لازم يأتيك مثل واحد عفن أكرمكم الله يتكلم في لحم الخنزير ويقول والله ما يضر، وهذا الأوروبيين يأكلونه وما يأكلونه ولا أثبتوه ولا عرف إلا أنتم، وألذ من لحم الدجاج. الله يحشرك مع الخنازير. ولا يحن على خنزير إلا خنزير. عافته الأنفس الأبية. يا أخي أكرمكم الله اجلس مع يعني فيما نقرأ، ادخل حظيرة خنازير وشوف ايش تاكل الخنازير. إذا علماؤنا الجلالة منعوا منها. الجلالة تعرفون وش الجلالة؟ ال 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 الغنم والبقر والدجاج الذي يأكل من زبائن الناس، تمنع حليبها ولا تؤكل الداجن اللي هو الدجاج الذي يأكل من الجلالة حتى تصرى، يمسك ديدها وتصرى حتى يروح حليبها بعد يومين ثلاثة، ثم بعد ذلك يشرب حليب الجلالة. تحسب علمانا تاركينك عبث، وهي الجلالة ما بالك عد بالخنزير. إذن هذا الفكر العفن الذي يريد أن ينال من سنتي صلى الله عليه وسلم ليس بحادث جديد. لهم أسلاف، وهو قضية يأتيك من يدافع عن قضية العقل. قضية العقل، العقل نحن نؤمن به ونقدس العقل ونقر العقل، ولا يمكن للإنسان أن يكون مكلفا إلا بالعقل، ولو لم يكن له عقل لم يكن مكلفا. لكن هذا العقل، لأن الله تعالى جعله متفاوت. ألا ترى إلى عقلاء العرب وحكمائها، كانوا أضل من البهائم حينما رفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون في القيامة: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. إذن ما موقفنا من العقل؟ نحن نقدس العقل ونقره، لكن نجعله خاضعا للنقل، نجعله خاضع للنقل. النقل هو الذي يحكم على العقل، وليس العقل هو الذي يحكم على النقل. كما يقول شيخ الإسلام: النقل قاض والعقل شاهد، فإن شاء القاضي قبل الشاهد وإن شاء رده. فلا يقضي العقل على النقل، وإنما النقل هو الذي يقضي على النقل. الحمد لله الذي الله تعالى تعبدنا بالنقل ولم يتعبدنا بالعقل، لو تعبدنا بالعقل كان سفت علوم. إذا أنت في بيتك ما أنت براضي عن عقلك وعقل عيالك، شلون عاد في قضية الدين وفهم النصوص؟ وش بتصير الدنيا؟ إذا أنت الآن تنتقد ناس في لباسها تقول شذا العقول، الحمد لله الذي عافانا، وفي لباسها في أشكالها في قصات شعورها، شلون في قضية التدين؟ إذن هذا في قضايا التواصل الاجتماعي. أختم أيها أحبة، هذا المنهج يجب أن نحافظ عليه، وهو نعمة من الله تعالى علينا، ويجب أن نتواصى في الذب عنه، وأن نسعى في تحصيل وتعلم ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم. أسأل الله تعالى لي ولكم مزيد التوفيق والإعانة، وأشكركم وجزاكم الله تعالى عني خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.